كأن حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هذا يدل على أن الإعراض عن دراسة التوحيد فيه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. النبي كان يدعوهم للتوحيد الذي هو الضمان الأكيد الاستقرار في الجنة لمن قام به، وإن عصى الله فهو تحت المشيئة، فإذا عذبه أخذ الحظ من غضب الله وطهر بماء الحياة ثم دخل الجنة. هذا فضل التوحيد. فإذا ضاع التوحيد أضاع كل شيء، ولو كان أعبد الناس. وكان الرجل كلما أذن في الحي نجده في الصف الأول، وفي كل رمضان يعتكف العشر الأواخر، وفي كل عام يحج ويتصدق وغاض بصره لا ينظر إلى حرام، لكن عرف بدعاء الأضرحة من دون الله والتوسل بالأموات بزعم أنه من الصالحين عياذا بالله، فهذا لا ينفعه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمع خطر الشرك وأن الذي يقي الإنسان منه دراسته ودعاء الله بالثبات على التوحيد، تجد أكثر الناس اليوم لا يهتمون بدراسة التوحيد. هذه ظاهرة، ومن دلائل أنهم إذ نفروا لا يعلموا. أنك تمسك بحد النافرين عن درس التوحيد تقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ فلا يجيب. ما الشرك الأكبر في الخوف وما الشرك الأصغر فيه؟ يقول: لا أدري والله. صف لي ضابط شرك الرجاء. شرك الرجاء كيف؟ يقول: ما أعرف الأشياء دي. كما ذكر لي شخص مثقف سألت بعض الأسئلة، قال: لا تسألني في التوحيد، ترى أنا ما درستها، نسأل الله العافية. هذا عيب على الإنسان المسلم طالب العلم خاصة أن يعرض عن دراسة التوحيد، بل إعراض استهانة واستخفاف، هذا أشد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال شيخنا صاحب الفوزان: المعرض عن العلم على قسمين، عن ما أوجبه الله عليه من تعلم التوحيد والصلاة، وإذا طلق امرأته كيف يطلقها؟ هل تخرج بعد العدة ولا ما هل تبقى في العدة في بيتها أو تخرج إلى آخره، والمسألة المستجدة في البيع إذا أراد أن يبيع ويشتري، هذا كله فرض. قال: من ترك التعلم والدراسة للعلم والسؤال عنه استخفافا بالعلم زهدا فيه. وقال الشيخ صاحب المعالي شيخنا، قال: هذا كافر. قال: أما إذا في نفسه اعتقد أنه يعني واجب، في نفسه معظم العلم، لكن غلبه الكسل ولم يقم بالواجب هذا من تعلم علم التوحيد، قال: فهو فاسق. فإياك أن تكون يا عبد الله بين ذا وذا، فكن مؤمن. من علامات سلامة القلب الإقبال على العلم والحفاوة به وحسن الظن في أهله ممن لم يظهر منه بدعة كبدعة التصوف والجهمية إنكار الصفات، أو بدعة الخوارج الإثارة على ولاة الأمور، أو الزج بناس في جهاد بدعي غير متكافئ مما يقتل وراءه آلاف النساء للجهل. فمثل أولئك يجب أن تجتنب مجالسهم، أن السلف أجمعوا على التحذير من أهل البدع والضلال، أجمع السلف على ذلك. قال حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وكان أهل النفاق في عهد رسول الله حتى يقنع الناس بالنفور من درس أو من العلم والجلوس مع رسول الله، كانوا يقولون آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره، فيظهرون إقبالا ثم بعد فترة يظهرون إدبارا، حتى يقول الناس ما أدبروا إلا لأنهم رأوا شرا، نسأل الله العافية. هذه من طرق أهل النفاق في الصد عن سبيل الله، يبقى مع المعلم التوحيد فترة حتى يقنع الناس من غير علم بذلك، يمكث يمكث ثم ينصرف، حتى يقولوا ما وجد فائدة، نسأل الله العافية. فنتشبه بها الإيمان الصادق، فإن النبي قال من تشبه بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلا يجوز التشبه بهم. من تشبه بقوم فهو منهم. فحينئذ لزاما على المسلم أن يدرس مباحث التوحيد أول ما يبدأ في طلب العلم، يحقق مسائل التوحيد. قال الشافعي عليكم بدقيق العلم فإنه ينسى، وقال ابن تيمية رحمه الله عليكم يعني بعقل العلم لا مجرد تعلمه بل عقله وتحقيقه، فقال في موضع آخر العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذاك فهذيان مزوق، وفي موضع آخر قال العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، فأتممت على نحو مراده وكلامه فقلت وما سوى ذاك يعني من الفلسفة العقلية والمدارك المزعومة السياسية هذيان مزعوم. قال شيخنا ابن عثيمين ولا نعرف عن السلف في مجالسهم تداول مسائل السياسة، سياسة الدول، بل هذه خصص لها رجال وزارات خارجية إلى آخره. قال وهذا يعني خطأ أن يجلس الناس ويتكلمون في سياسة البلدان، والسياسة لها رجالها، وكان السلف إذا اجتمعوا يتكلمون في العلم، لأن السياسة معناها التكهن بشيء لا يدرى حقيقته، فقط يبني على أخبار نقلت لا يدري هي صحيحة ولا لا، نعم فقد تكون مفبركة لصالح سياسي ثم يبني عليها شيء، فيترك السياسة لأهلها ويشتغل بالعلم. وأعظم ما يشتغل به وخير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، وشر ما تشغل به الأوقات الإعراض عن الله بما لا يفيد العبد. قال ابن القيم وغيره من علامات سقوط العبد من عين ربه أن يعاقب بأن يشغله فيما لا يفيده، فيترنح هنا وهناك ويتثرثر بالكلام ويثرثر بالكلام بما فيه ثمنه، فخف على هذا المسكين أنه ساقط من عين رب العالمين. إذا العناية الإلهية تدرك، إذا أدركت رجل العناية الإلهية بسبب تقواه وإخلاصه لله وإقباله على العلم وتعظيمه له، فالعناية الإلهية تجعله لا يضيع أوقاته التي ما ينفع، ويحسب الثانية النفس الواحد أن لا يضيع فيما لا ينفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة، كما قال ابن رجب في شرح الحديث، إذ أن الأصل أننا خلقنا في الدنيا لأن نجعلها دار ممر الآخرة وليست غاية الدنيا بل هي وسيلة الآخرة، البعض قلب الأمر فجعل الدنيا كنهي الوسيلة، وربما جعل الآخرة، فجعل الدنيا هي الغاية، وربما جعل الآخرة وسيلة لها. فللنفع الدنيوي استعمل الآخرة فكان نفعيا عياذا بالله، وهذه صفة المنافقين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فمن أقبل على الله بقلبه ودعائه ورغب ورهب وإخلاص وعمل صالح، أقبل بقلوب الناس عليه محبة ودعاء، أقبل بمحبة العدول عليه، أنتم شهداء الله في الأرض، أن غير العدول هم أعداء الرسل. فننظر، فإذا كان العدول هؤلاء أصحاب سنة وأصحاب، فحينئذ ينبغي أن نعتد بشهادتهم إلا في أمر علم أنه خلاف ذلك بالدليل والبرهان. عباد الله، وصلت بنا القراءة في كتاب كشف الشبهات إلى الاستغاثة، وهي أحد أنواع العبادة، ونقرأ من عند قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
انتبه الآن، لا يزال الكلام في أمر العبادات، وهو جمع مفرده عبادة، وهي حق محض لله، فلا يحل أن تصرف لله أو لغيره، كالدعاء والنذر والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة والسجود وغير ذلك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. فكل ما يمارسه العبد في حياته من عبادات في محياه كله منذ بلوغه إلى وفاته ينبغي أن يكون كل ذلك لله. فلو مر في حياته مرة واحدة فقط دعا الجن كما لحقني رجل في كلمة ألقيتها بالرياض في أحد المساجد الكبرى، فلحقني رجل على وجهه نكارة شديدة، أسأل الله لا يريك مثله. فقبيل نفتح سيارتي لأرجع إلى نزلي، فناداني يا شيخ، فالتفت إليه وإذا قد جمع وجهه على نكارة فظيعة، اعترف لي بسببها. ثم دعوته وأسأل أن يكون استجاب، الحمد لله. قال ولكنه يقول ما ترى، حاس بنفسه يعني. قال ضعفت في البر فدعوت الجن من دون الله، نسأل الله العافية. فزادوه رهقا، وبدأ الرهق أشد وأشد مما كان فيه على تقاسيم وجهه، فلعله ضعف ففعل مثل كفار قريش المتقدمين، فكانوا ينزلون الوادي فيقولون وهم خائفين يحسون بوحشة في الظلام في الوادي، يدعون الجن من دون الله، يا سيد هذا الوادي كف عنا شر سفاك، فيدعون الجن، وكانوا بهم مشركون بالله، مشركون بدعوائهم. فعاقبهم الله بالرهق والتعب والمشقة، وهي رحمة من الله لعله يرجع للتوحيد. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فما استفاد من دعاء الجن إلا الحالة التي نقلت لكم إياها من جنبات أو تقاسيم وجهه، ودعوت الله أن لا يريكم مثله، نسأل الله العافية، ولعله بعد أن تاب للتوحيد وأناب يزيل الله عنه العقوبة. فيه آية تدل على هذا، أن العبد إذا تاب إلى الله ربنا يجعله في حال أحسن من أول. النون ذهب مغاضبا لما انتقمه الحوت، فسبح في بطن الحوت واستغفر. بعض الناس في أثناء المصيبة ينهد عليه بيت، يجي له بأس الله يقول خلاص يأس، وينحبس لسانه عن الذكر والدعاء والاستغاثة والاستغفار، هذا غلط كبير. انظر ذي النون لما انطبق عليه بطن الحوت، احسب كأنه انهدم عليه بنيان مثلا بزلزال أو تسلط عدو، وهو في أثناء قبل يتوفى قد يرفع الله عنه البأس ويعيش. كيف؟ يسبح مثل ذي النون. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، سبحان الله. فكان مثل النفس، الآن سبحانك أنت من الظالمين، مستحضر لذنبه وفارقته لقومه، والتكليف باقي عليه من الله أن نكلف بقومك هؤلاء، ضجر منهم لما عاندوه وخرج مغاضبا، ما أذن الله له أن يخرج. فربنا سبحانه حتى يرجع عبده إليه جعل الحوت يلتقمه، فسبح وسبحه واستغفر، فقاد الحوت إلى أن يلفظه، أنبت عليه سبحانه شجرة من يقطين، وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون، فأسعده بقبول الدعوة، وقد أضجره قومه بالمعاندة للدعوة، فالله سبحانه أبدله خير ليتعلم الناس من القرآن أن لا يأس أحد من الرحمن. يقول أنا مذنب، ما حتى لو تبت فيه فائدة، لا، كل الفائدة فيه، لو تبت إلى الله يبدل سيئاتك حسنات ولو كان شرك. ثم يرزقك كما رزق ذي النون، وأبدله بحال أحسن من حاله الأولى، فلا يأس أحد فيقول أنا وقعت في الشرك مثل هذا الرجل فلن أتوب، ما هي فائدة؟ أبدا، كل الفائدة في توبتك يا أخي من الشرك أو من البدع أو من الكبائر والمعاصي. ومن المعاصي الإعراض عن حلقات العلم والإعراض عن العلم. النبي قال طلب العلم فريضة على كل إيش مسلم، فيجد الناس يتوبون من الإعراض عن حلقات العلم وعن التفقه في التوحيد ودين رب العبيد، فإن هذا ذنب، أنه قالوا واجب يتفقه في التوحيد فرض عين، ومن ترك هذا الواجب فقد تعرض لعقوبة الله، إما في ماله المعرض عن العلم يتعرض للفقر يتعرض للمرض. نعم، أي شيء يخل به من الواجبات لعله يكون داخلا في قول رب الأرض والسماوات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ما عند الله نسب، عملت سوء يجزيك به. أنا تقول أنا ولد الشيخ فلان، أنا أو حتى فاطمة بنت محمد كان يقول لها النبي يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك بالتقوى، أنا وأنا أبوك رسول الله يعني لا أغني عنك من الله شيء، لو عصيت الله ما أدفع عنك العذاب، العمل عملك هو اللي يدخل مع قبرك، ليس يمنع عذاب عنك لأنك بنت الرسول، اشتري نفسك بالتقوى والعمل الصالح. فالمقصود أن العبادة حق محض لله، لأنه لم يشارك أحد الله في الخلق في الرزق في التدبير في الإحياء في الإماتة، نعم في الملك، فلا يجوز أن يجعل له شريك في العبادة، فتجعل عبادة له وحده إخلاصا ورغبا ورهبا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء، لأن وحده الخالق ما شارك واحد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أفمن يطعم كمن لا يطعم؟ سبحانه، بإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يعني لم يكن له شريك فيما يلي: أطعمهم من جوع وحده، آمنهم من خوف وحده، كما نحن في البلاد هذه الحمد لله نشكر الله أطعمنا من جوع وآمنا من خوف، ولا شك أن الله جعل لذلك أسباب، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن أسباب بعثة الله لنبيه في هذه الجزيرة، بهبة الوحي في مكة، وهذه الجزيرة بعث فيها توارث الناس عن الصحابة العلم، وحصل ما حصل من شرك وقباب كما في العهد العثماني قبل أن يأتي دعوة حكام آل سعود وفقهم الله ورحم من مات منهم الشيخ محمد الوهاب، لكن استقر الأمر والحمد لله على التوحيد على يد المؤسس الملك عبد العزيز وقبله محمد بن سعود، جزاهم الله خير على ما درسونا التوحيد في المدارس وعلمونا، وهذه حسنة من حسنات أعمالهم الطيبة، هذا المسجد ندرس فيه التوحيد وننفي فيه الشبه، ولولا الله ثم ما درسناه من التوحيد في هذه البلاد كان ما اخترنا هذا الكتاب، عرفنا حق التوحيد في هذه البلاد من مشايخ خضراء مثل الشيخ بن باز ونحوه من مشايخ شيخ البوزان، وصرنا ندرس التوحيد، فلا بد أن نشكر هذه البلد درست التوحيد، بل يشكره العالم كله لأن صارت تصدر العلم هذا، يجوا الناس من السويد من فرنسا من سويسرا من كل مكان في العالم، من أفريقيا بلدان ما تعرف اسمها أنا ما أعرف اسمها، يدرسون في الجامعة الإسلامية يرجعوا علماء أو يرجعوا شايخ طلبة علم يدرسون ناس التوحيد بلغتهم في بلادهم، فصدرت التوحيد، فما لنا إلا شكر قاد هذه البلاد، جزاهم الله خير، ندعو لهم بظهر الغيب، ندعو لهم بقيام الليل. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة أعرف أنها مستجابة، أتأكد أنها مستجابة أجعلها في السلطان. سبحان الله، نسي نفسه وعياله، لأنه رأى أن الدعاء هذا للسلطان سيكون متعدي عائد عليه وعياله والناس أجمعين، إذا صلح ولي الأمر صلح البلاد ولا. فقال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان. فالذي آمنا من خوف هنا في البلد هذه مثل قريش سبحان الله، وإن كان الأمن هنا مستتب أكثر، لأن يعني كان أو لا يزال التوحيد قائم والعناية بالحجاج قائمة، فالرب كما حمى مكة وفيها كفار يعبدون الأصنام، لكنها الكعبة جعل الكعبة الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد الأمين، جعله قياما للناس بيت الحرام، فمن حافظ عليه وحفظ بإذن الله حجاج فيه وطهروا للعاكفين والمصلين والطائفين حماه الله كما حما كفار قريش وهم عبد أصنام من أبرهة الحبشي أرسل على طبيعي. فكيف من أعلن التوحيد كما في خطاب الملك عبد العزيز في مكة، أعلن التوحيد الإلهية والربوبية والصفات، فلم يقبل مذهب الجهمية في الصفات حتى ولا الأشاعرة ما قبل عقيدة السلف في الصفات والتوحيد أقامه. فحينئذ ما دام أننا أنعم علينا بأضعاف ما كان عليه كفار قريش من الأمن في هذه البلاد، يجب أن نشكر الله بالتوحيد، فإن الذي آمنا هو الله فينبغي أن لا نشرك به شيئا، وطعمنا من جوع فجر لنا على إثر دعوة التوحيد الذهب الأسود البترول، والآن دولتنا قائمة على مشروع كبير لتستغني حتى عن هذا البترول بصناعات متقدمة تضاهي الدول العظمى، فنشكر الله أن جمع لنا بين الدنيا والآخرة وأطعمنا من جوع وأمننا من خوف وحده لا شريك له. إذن بما أن الله فعل بنا ذلك وأمننا في هذا البلد من الخوف، والبلدان حولنا تتخطف، يتخطف الناس من حولنا يا عباد الله، نعم، من زلازل، من تسلط عدو، وأنت آمن في هذا البلد، فيجب أن تشكر الله على هذه النعمة حتى لا تزول عنك إقامة التوحيد والصلاة في وقتها والشغال بالعبادة وطاعة ولاة الأمر كما جاء في حديث الترمذي، نعم، حديث أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس تقوا ربكم و صلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فطاعة ولاة الأمر ليس قضية سياسية ولمصلحة ولي الأمر، بل كما قال شيخ الفوزان هي عائدة إلينا، لأن البلد الذي اخترع فيها الأمير حصل فيه من الفوضى والنكبات والقتل والتشريد ما أنتم قد علمتموه من قبل ومن بعد. وما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر كما قال ابن تيمية الذي خلفوه من قتل وتشريد وذهاب دين ودنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه في زعمه. إذن العبادة حق محض لله، لأن لم يشارك الله أحد في الماضي والحاضر في أمننا في الأوطان، ما شارك الله أحد في إطعامنا من جوع، فلا يجوز أن نجعل له شريك العبادة، فتارة ندعوه سبحانه وتارة ندعو الضريح والجن كما ذكرنا عن صاحبنا هذا، سأل الله يكون هداه إن شاء الله، الذي دعا الجن في الصحراء من دون الله، رأى له يقول خلينا نجرب التخييم لوحدي أو كذا، المهم سمع حركة أو شيء فدعا الجن من دون الله. مقصود فالعبادة حق محض لله، فلا يحل لأحد أن يدعو الله تارة ويدعو غيره تارة أخرى من الجن أو الأضرحة بزعم أنهم شفعاء عند الله، كما كان كفار قريش يقولون عن مثل اللات هو رجل صالح، هؤلاء شفعاء عند الله، يعني لو رفعنا دعاء لله مباشرة ما يقبل منا، مذنبون ملطخون بالذنوب وأكل الحرام، فكيف يسمع دعاء الرحمن؟ فحينئذ لابد إيش؟ لابد أن ندعو من له مكان عندهم، وهم إيش؟ وهم أولياءه. هذه كانت شبهة كفار قريش، مع أنهم قرعهم، مع أن الله قرعهم بأن هؤلاء لم يخلقوا مع الله، لم يأمنوهم من خوف ويطعمهم من جوع، أي إلههم مع الله؟ أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. معنى الآية، أرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، اللات وهو رجل صالح يلد السويق الحجاج، والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل خلقتكم؟ هل رزقتكم؟ هل أغنتكم؟ هل شفتكم من مرض وطعمتكم من جوع؟ فلماذا جعلون شركاء لله؟ جعلونهم شركاء لله. فالله عز وجل قد حكم من دعا الأصنام هذه ولو كانوا صالحين كعيسى واللات وهو رجل صالح لت السويق الحجاج، جعلهم حكم عليهم بالكفر سبحانه والشرك. نعم، ما قال ما دام يدعو أوليائي فأنا سمحت لهم أذنت لهم، ما أدر الله بالشرك، فعلوا فاحشة قال الله أمرنا بها، قل لا يأمر الله لا يأمر سبحانه كما ذكر في القرآن بالفحشة ولا الشرك، أعظم ما نهى عنه الشرك. كيف يظن هؤلاء أنهم أذن الرب أن يدعو أوليائه في القبر وأن هذا من الدين؟ أقبح شيء أن تكون البدعة الشركية دينا، يعني يتدين بدعاء الأولياء، يقول الله يحب تدعو الأولياء لتقدرهم، إذا ما دعوتهم معناها ما تحترمهم، يجعل الشرك عبادة؟ نعوذ بالله لله، هذا أقبح ممن جعل الزنا عبادة. فعند الأحناف من أقبل على امرأة بالحرام وقال أرى بركة الله أنه يكفر، فلا يحل يتعبد الله بالزنا. فكيف لو تعبد الله بالشرك؟ قال حتى أظهر احترام أوليائه أدعوهم متوسلا بهم إلى الله، فهي بدعة شركية كفرية، حكم الله عن فعل ذلك بإيش؟ بالكفر الأكبر. فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأشره حتى يسمع كلام الله، فسمع مشركين مع كون يدعون الصالحين ويقرون بالألوهية، يقول الله خالق وحده ورازق وحده، لكن ما أدخلهم ذلك في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الإلهية كما ذكر الشيخ، إفراد الله بالعبادة هو معنى قول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولو الذي يدعوه كان صالح أو ملك أو نبي وليس حجر كصنم هبل كان يعبدوه قبل 400 سنة هنا كفار قريش، ولو قال وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن العبادة حق محض لله، فلا يحل تارة يقول يا رب وتارة يقول يا ولي الله يا لات يا رسول الله يا حسين يا فاطمة، فيدعونهم من دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وقال ربكم ادعوني، يعني لا تدعوا غيري، حينئذ أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبر عن التوحيد ويدعو غيره، سيدخلون جهنم داخرين، فسيخلدهم الله جهنم إذا دعوا غيره ولو مرة واحدة ما تاب منها، وتسعين سنة يصلي في الصف الأول ويسجد ويتصدق، لكن جاء مرة دعا الجن ما تاب من ذلك يخلد في النار، يحبط أعماله كلها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال في بيان تكفير من دعا غير الله، وليس فقط مكروه ومعصية، كفر أكبر. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال أيضا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح إيش الكافرون. شوف كفر الله بنفسه. نعم، من دعا ولي أو دعا جني أو دعا نبي ولو بزعم التوسل لله كما فإنه من جنس كفار قريش الذين قالوا ما نعبدهم ندعوهم إلا طلب للشفاعة عند الله ليقربون الله زلفا، مع ذلك حكم الله عليهم بالشرك والكفر، ولم يجعل ما يفسحون به من توحيد الربوبية مدخل لهم في الإسلام. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني بما أنكم اعترفتم أني خالق ورازق ومدبر ومحيي ومميت وحدي فاعبدوني وحدي واتقوني بأن لا تعبدوني تعبدوا غيري وتشركوا فتخلدوا يعني في النار وتحبط أعمالكم، واعبدوني وحدي لأن غيري ما شاركني في خلقكم. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تعبدون وتذبحون لهم تكونوا شفعاء عند الله وأنتم تعبدون زيادة غير الله وبقاءكم تعتقدون الربوبية وأن الله خالق ورازق لا يدخلكم بالإسلام، أنكم أشركتم في الألوهية فدعوتم غير الله بزعم طلب الشفاعة وهي عبادة غير الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، برهان أن الإسلام حق أنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل القرآن ولو 10 سور مفتريات، ولو سورة أقل السورة كم آية؟ 3 آيات لا تستطيعون. ويذكر نصراني نادى في العرب، عرب النصارى في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي عدة بلدان في العالم، فقال إن المسلمون يزعم علماءهم إن ما نستطيع أن نأتي مثل القرآن وأنتم عرب يعني فصحاء فأتوني بمثله حتى نبكتهم، ونشر ما يسمى بالإيميل في كل العالم، وانتظر وانتظر ثم انتظر، فكر وقدر فقتل كيف قدر. فمضت السنين الطويلة وما يسمى بالصندوق البريد الإلكتروني فارغ، لم يرسل له أي أحد، مع علاقاته في العالم ومع ما أرسل له أي أحد. فالرجل إذا جاء يتحدى القرآن مثل مسيلمة الكذاب يجي يتحدى يختم الله على قلبه فيتكلم بالمضحكات حتى يفضح، كما قال المقيم ما عاند أحد الشريعة وتكلم برأيه المخالف إلا أضحكه الله أنطقه الله بإيش بما يضحك منه. صحيح صحيح. يعني مسيلمة جاء يقول أنا عندي قرآن يوحى إليه، أنا ما أنكر نبوة النبي لكن كان يوحى إلى النبي ويوحى لي أنا بعد، أنا بعد النبي أنا شريك معه، ما هو قرآنك؟ قال ويعني البادرات بذرا الحارثات حرثا بادرات بردا بذرا فالزارعات زرعا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا. ضحكاتكم هذه لا لومكم عليها، كل من خالف الشريعة مثل مسيلمة الكذاب واستحل مخالفتها وأتى بما هو كذب على الله أنطقه الله بما يضحك منه سبحانه وتعالى. إذن يجب أن تتحقق أن الرسول قاتلهم ليتمحض تمحض العبادة لله، يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله، كلها لله، وجميع أنواع العبادات ستكون كما قال الإمام لله. العبادة تذه لغة من قولهم أرض معبدة أي مذللة بطعها الأقدام، في الشرع الذل كمال الذل والخضوع والتعظيم لله باسم جامع، اسم جامع من الأعمال والأقوال، كل ما يحبه الله، ما يحبه الله من إيش؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انظر إلى القيد في التعريف، ما يحبه الله، فلو إنسان ادعى عبادة وأن الله يحبها نصدقه؟ كذا يقول أنا عندي عبادة الله ترى يحبها مرة، صدقه؟ إيش؟ ماذا نفعل به؟ يقول ترى عندي عبادة الله يحبها حيل سبحانه، نصدقه؟ وش نقول له؟ ها؟ صحيح نقول هات برهانك كنت صارنا صادقين، ايش يعني عبادة الله تقول ان يحبها الله؟ ما هي العبادة اللي يحبها الله سميها عبادة؟ قال والله انا عندي عبادة الجهاد حبها والله يحبها. يقول زين صدقت، عبادة الجهاد محبوبة إلى الله، الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بين لهم إيش؟ الجنة، وأرواح الشهداء تستقر في حواصل طير خضر تأوي في قناديل معلقة بالعرش لا إله إلا الله، والشهيد يغفر له معول دفعة ويلبس تاج الوقار ويزوج 72 ويشفع في 70 من أهله أو كما ذكر. لكن صف لنا عبادتك هذه اللي تقول يحبها الله، نشوفها جهاد ولا فساد؟ صف كيف جهاد؟ إن الله اتفقنا في اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله، فاتفقنا معك في الجملة أن الجهاد محبوب إلى الله، وكان الإمام أحمد يذكر الجهاد ويبكي من فضل الجهاد. لكن صف هذا الذي تسميه جهاد لنعلم هل هو جهاد أم طيش وفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال إنهم هم المفسدون. بنشوف فإن سمعنا في قبل عدة سنوات قام بعض الجماعات السياسية يدعو الناس للذهاب منطقة الصراع سوريا، تعالوا عندنا تعالوا عندنا، صاروا الشباب يروحون تخفيا من طريق تركيا ومن طريق ولقيت واحد من ذهب قديما، لقيت واحد من اخوانه اشقائه ذهب وحكى لي عن اخيه انه ندم شديد لما ذهب، فكان شيخنا قبل اول ما اعلنوا ذلك وقالوا تعالوا المنطقه هذه، قال الشيخ صالح البوزان هذا فساد وليس بجهاد. نظر الشيخ لشروط الجهاد فجدة غير مكتملة، إنهم سيفسدون، لأنهم يخلي العدو يخرج كله في قلبه على المستضعفين، يقول له هو بدأ برصاصة وقتل لي واحد وأسر لي اثنين، هيا أتلاعب بدمائهم فرصة. فقتل أقتل أذكر وأنا أتردد على دمشق نحو يمكن 22 سنة وأعرفها جيد المنطقة. المهم بلغت الأخبار أنه قتل نحو 1,000,000، لكن كل يدعي وصلنا بليلى، وليلى لا تقر أن تدعي أنك صاحب عبادة الجهاد وأنك جريء في الحق وأنك تقول كلمة الحق. صف لي هذه كلمة الحق اللي تقولها. كلمة الحق تقولها إيه؟ يقول ما علوت منبرا في بلدي، يقصد بلده تلك، الحمد لله إحنا في أمن من هؤلاء اليوم، إلا وبينت حقيقة الحكام الطغاة ورددت على إلى آخره. نقول ولا أمرك النبي بهذا؟ قال من كان له نصيحة السلطان لا بدي علانية. إذا لم تحصل على شهادة الكلمة فشهد. النبي نهاك عن طعن في السلاطين في المنابر، قال لك انصحوا بينك وبينه. هذه سقطت الأولى الحمد لله راحت. كنت سميه كلمة حق، شير بصبعين يمكن، كلمة حق تقال عندي سلطان جائر. كلمة حق اللي ما أحمد تقول عنده للظرفية أي في مجلسه، هذا الشجاعة. مو كثير الناس من المنابر تقول نصيحة للسلطان. ائتينا بالثانية. قال الثانية أني بذلت مهجتي أنا وعصابة معي في البلد الذي ابتلينا فيه باستحلال العدو الكافر، لم نخش من طائراته ولا من جزراته. أخذت الرصاصة الرصاصتين وحشونا اللي هي اسمها دي البندقة والبندقتين، وإن كانت قديمة في الستينات، حشو وضربنا هنا وهناك. هذا جهاد. طب كم قتلوا منكم؟ قال والله يا آلاف. وأنتم؟ قال 2-4. هذا جهاد. إذن من لم تصف الجهاد لكان عليه النبي. إذن اسم جامع لما يحبه. كيف نعرف الله يحبه؟ أن يكون متابعيه. أي نعم للنبي. قل إن كنتم تحبون الله تابعوني. يقول القيم من أراني يتبع الرسول يعني في الجهاد، فإن النبي في الجهاد مر بأربع مراحل. أربع مراحل الجاهل لا يعرفها. مرحلة كان القتال حرام لا يجوز، نعم، وهم مستضعفون في مكة. ثم أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم إلى أن أذن لهم بالجهاد بشروط: قوة يرهبون بعدو الله، إمام يلتفون حوله، لو تزيلوا يعني يكونوا صفهم ليس في داخل البيوت، يقتل النساء معهم، ينفصلون في ساحة معركة كبدر وأحد ونحو ذلك، كما ذكر العلماء شيء من هذه الشروط. فحينئذ لما وصلت لنا عبادتك وأنك جريء في ذات الله وأنك مجاهد وأن أنك صف، طلع جهادك يخالف الرسول. جهادك كما سماه ابن تيمية بدعي ليس شرعي. قال الشاطبي والعبادة البدعية التي تسبب في ضرر اللي يسمى متعدي أشر، يعني البدعة القاصرة كبدعة الصوفية بالأذكار والترنح بالرأس، هذا شيء يرجع له وحده، لكن إذا تعدى الضرر فدع الناس وهيجهم، فخرج 2 و3 فقتلوا وقتل من معهم بالألاف، فهذا كان يسميه ولا يزال مثل شيخ الفوزان فساد وليس بجهاد. فحينئذ على المسلم أن يعرف حقيقة العبادة وأن لها شروط كما تقدم في الدرس الذي مضى. الشرط الأول أن يكون الإنسان أو العابد موحدا لله، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. أن يكون هذا الموحد مخلص في عبادته كالجهاد و الصلاة مخلص. ثالث المتابعة، فلم يكن هدي النبي كما قال ابن تيمية غيره وقت الضعف مواجهة العدو واستفزازهم على المؤمنين وإلحاق الضرر بهم، بل كان هديه وقت الضعف مصالحتهم والهجرة من عندهم، تفاهم وحوارهم حتى يسلموا فيتقوى الجيش المسلم بهم، كما فعل النبي في صلح الحديبية فتقوى فسمى فتح، عندما كانت كما قال الزهري لغة القرآن، تعلم الكفار حتى أسلموا وصار جيش كبير فتحوا مكة عنوة. والحكمة ضالت المؤمن متى ما وجدها إيش أخذها. قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولي الألباب. ففرق بين التهور والشجاعة. الشجاعة إقدام وجرأة لكن مقيد بالعقل، أما التهور فجرأة زائدة بلا عقل، ومفسدته التهور أكثر من مصلحته. ولذلك لما عاهد النبي كفار قريش وجاء أبو بصير أو من جاء وهو مكبل أو هارب من القوم، تركه النبي يأخذونه، هذا أول عهد. فالصحابة كانوا يطيعون الرسول حتى خلع نعاله في المسجد، فخلعوا نعالهم من غير لا يسألوا. فلما رأوا أبو بصير أخذوا الكفار أمامهم ويستغيث يقول يا قوم القوم سيقتلوني سيعذبوني، تركه النبي إنه بينه وبين مشركين معاهدة، كما قال ابن عثيمين هذه الأيام أو هذا العصر معاهدات دولية، الدول بعضها مع بعض، فلا يجوز والمعاهدة باقية الاعتداء على أحد في بقاء هذه المعاهدة، واستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم إيش ميثاق. النبي لما كان بينهم كفار قريش ميثاق واستنصروا أبو بصير أو سهيل أو ما نصره النبي، ليش؟ لأنه بينه وبين ميثاق، بعضهم يعير دول فضيلة ويقول وينها ما تقاتل وين يا أخي في مواثيق وهي لا تفعل بدعة، هذه البلد لا تفعل بدعة ولا تنتهك حرمة، حرمة الميثاق. ولذلك روى أو جاء عن عيسى بن مريم وهو سيحكم بالإسلام أن الله أوحى إليه أن حرز عبادي، فإنهم سيهجم عليك أو سيكون عباد لي لا قبل لك بهم، أقوياء مدججين بالسلاح كثير إلى آخره. ما قال لو واجههم على كف، على أن تضع روحك في كفك واجبهم أبدا، بل قال إيش حرز عبادي اللي معك طور. طب عيسى لما حكم بهذا كان يحكم بشريعته في عصره ولا بشريعة نبينا محمد؟ محمد. وما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى تصليبا في المنزل، يعني إلا قضبه صليب، فينزل عيسى ليكسر الصليب. سبحان الله كم صليب إقامه غير راضي عنه، فيثبت لجميع النصارى إذا نزل بكسر الصليب أنه لم يقتل، إنهم يحطون الصليب إشارة إلى إلهية وعبادته من دون الله وأن ابن الله وهو الله وأنه قتل، فسيكسر الصليب ويقتل الخنزير وسينزل عند النار البيضاء. قال ابن كثير في التفسير في تفسيره تفسير القرآن العظيم المنار البيضاء المأذنة في جامع الأموي، ينزل عندها حكما قسطا عدلا لا يقبل بالشرك لكن سيحكم بشريعة من؟ اي نعم. فلتكن أنت لبنة، أنت وعيالك، علمهم منهج السلف، علمهم التوحيد، علمهم الحديث، لعل عيسى إذا نزل في حياتك أو في حياة ولدك السابع أن تكون أنت من بايع، لأنك عرفت صفته وين ينزل، علموا العلم وين ينزل عيسى وإيش صفته إذا نزل ولا. فعيسى لن يحكم مذهب الإخوان المسلمين أو مذهب أو على يكون عقيدة الأشاعرة أو الجهمية أو الصوفية أو جماعة الإخوان أو التبليغ أو الدواعش، سيكون على عقيدة السلف. عقيدة السلف في باب الجهاد، لما أوحى الله إليه في عباد لا قبل لك بهم ما واجههم عيسى، حرزهم بالطور، وحينئذ نصره الله كما نصر النبي في غزوة الخندق. رأى النبي أن كفار قريش حرشوا القبائل كلهم وجوه 10,000 من هنا وهنا، وترى محمد سفه يعني آلهتنا، سفه آباءنا، وترى بيجيكم الدور يعني إذا تركتوه يا جزيرة العرب يا قبيلة بني فلان وفلان بيجيكم الدور مثل ما جانا وأفسد علينا أولادنا، نجتمع كلنا ونسحق هذه العصابة. فذهب الجيوش كثر إلى المدينة نحو 10,000. فالنبي هنا ما قال لأصحابه واجهوهم يعني بأرواحكم، وضع أرواحكم على كفكم وبمعكم، لا، ابتنى خندق عريض ما في خيل يستطيع يقفز. سألت بعض عيال المدينة من المشايخ الفضلاء، قلت له طيب كفار قريش لما بني الخندق وانت عشت بالمدينة وورثت الأخبار ربما هذه، ليش ما راحوا يمنى ويسرى وراحوا من وراء هذا وجوهم المدينة؟ قال ما يمكن، لأن هنا إيش حرات هنا وهنا، ما تمشي الخيل فيها ولا يمشي الناس فيها. أي فحينئذ بقي النبي ليس جبانا لما فعل ذلك معاذ الله، لكن كان حكيما شجاعا، حكيما شجاعا، فبقي يدعو عليهم، يصلي الليل، يذكر الله ويدعو، إلى أن نصره الله بإيش؟ بالريح. صحيح، سلط عليهم جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وجعلهم عبرة لمن بعدهم، سلط الله عليهم الريح. يا يعني عجب لا ينقضي. أنتم شفتم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يذهب المدينة، رأيتم انشقاق القمر، وأعجبكم القرآن، قلت لا يمكن أحد بشر يأتي به، ولا تزالوا معاندين، لا تزالوا متكبرين، إيش القلوب هذه؟ أنا ما أدري كيف جاء واحد نفس منهم ومحاصر الرسول وهو يعلم أنه صادق أمين، جاب جيش عرارهم وحرش القبائل معه وجايين يقتلون النبي والصحابة، كيف جاته نفس ينصب الخيمة ويقشر عبيد وهالبصل ويحط اللحم ويسوي له ما شاء الله إيش أكله بأكلها يتهنى فيها، وهو محاصر أفضل الخلق بيقتله؟ هذا يدل على كبر وعتو أعوذ بالله. فنصره الله بالريح، فجاءت ريح شديدة اقتلعت على إثرها إيش خيامهم فساطيتهم وتنقلب القدور عليهم، صاروا يطالعون في قدورهم والريح سف وجههم، قالوا مي عيشة، ورجعوا مكة. انهزم هذا الجيش، ولوا الدبر، والساعة إيه؟ الساعة موعدهم، الساعة أدهى وأمر، خافضة رافعة، الساعة من صفاتها تخفض أناس كانوا يبغون الشهرة وطلعوا، لكن على ضمان يخفض يوم القيامة، ينصب لكل غادر عند إسته لواء كما روى البخاري في صحيحه بحسب غدرته. في عند بعض الناس من إخوانك عنده غدرة كبيرة جدا كبيرة، فتشوف الراية عند إسته كبيرة، وآخر ساعده من جنوده فعل مرة وزع منشورات في ضد ولي الأمر مرة مثلا، فتكون الراية على قدر خيانته وغدره، خاصة الذي ينزل من عاتقه بيعة ولي الأمر غدره هي سهلة، نقض عهد، يقال هذه غدرة فلان من فلان، فتخفض هؤلاء الذين كانوا يرتفعون في الدنيا تخفضهم القيامة، يفضحون بإيش من هذه الرايات، شوف هذا راية وراية وراية كانوا كذابين، ما وقع ما وفوا بالعهد، فخفضتهم الآخرة، وأقوام كانوا يشتمون ومستضعفين ولا يعرفون، فرفعتهم الآخرة لصدقهم مع ربهم وقيامهم بشريعته رفعهم الله، مثل ما ذكر الإمام أحمد في مساء صالح، ينتقل الرب في القيامة رجال يعني أو ناس، فلان قم فلان فلان فلان، يكرمهم الله تكريم سبحان الله، قال الإمام أحمد فيقام ناس في القيامة من الذين وقع أجرهم على الله عفو، قال فمن عفا وأصلح، قال أين الذين أجرهم على الله، يقومون فلان 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 نحتسب يوم القيامة فيكرم حينئذ، الله يجعلنا وإياكم منهم. إذن يجب أن تتحقق يا مسلم أن العبادة حق محض لله، لأنه وحده خلق رزق، ولا يجوز تجعله شريك في ذلك. وأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كيف يعرف الله يحبه؟ الحدس بالعلم. قال الإمام أحمد ليس في السنة قياس، العلم اتباع كما ذكر ذلك لكائي في شرح السنة، صعب وراء النبي يتعبد فخلع عليه في الصلاة فقال أكيد هذه عبادة وهي التخلص من النجاسة، عبادة التخلص من النجاسة، فاتبعوه خلعوا نعالهم ما يعرفون ليش، هذه رد على العقلانيين يعبدون الله بالعقل، يعبدون الله بالعقل يردون النصوص بمنهج إبليس الذي اعترض على الله بعقله، أسجد لمن خاطينا النص يقول لك أسجد يا إبليس، يقول أنا خير منه، يا رب خلقتني من نار خلقته من طين، وجنس النار أفضل من الطين، اخترع بعقله هذا حسن بعقله، رد ابن القيم على إبليس يقول حتى قياسك إبليس كان فاسد، ليش؟ مقيم وغيره قال النار مادة الطيش والإحراق والدمار، شوفون صاروخ بلاستي صاروخ مدري دري دمار وطيش النار وإحراق، والطين مادة التعمير والبناء والزراعة رحمه الله. فكل اليوم من يحسن بعقله طريقة في الجهاد أو يخترع لجماعة يقول لإصلاح العباد ولم يكن عليها رسول رب العباد فهو حينئذ على منهج إبليس وطريقته، وكان كذلك المعتزلة القائلين بالتحسين التقبيح العقلي، ولذلك أنكروا عذاب القبر قالوا ما نشوف عذاب، وأنكروا تكون الجنة مخلوقة والنار قال يدخلون الناس الجنة والنار بعد يوم القيامة، يوم القيامة الآن إيش فايت خلقها العقل، طيب اخبرنا أنه مخلوق الآن كيف تكذبون وتكذبون الرسول، قال دخلت في صحيح البخاري دخلت البارحة الجنة لا إله إلا الله، قال فوجدت قصرا من ذهب وفي رواية أبيض، قل لمن هذا قال لمن هذا قال لرجل من قريش، النبي تمناه سبحان الله لظهر فضل عمر، قال أنا رجل من قريش، قال لعمر بن الخطاب دخلت البارحة الجنة كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فسمعت دفن عليك يا بلال أمامي أو خشخشت قدمك أمامي، فأبلغني عن أرجع عمل عملته بالإسلام، قال ما توضعت ما أحدثت لتوضعت ما توضعت لست ركعتين، سمى ركعتين يجوز في وقت النهي، وش اسمها؟ سنة الوضوء. المهم، وكذلك المخلوقين في الجنة باقين الآن إلى الجنة، ولو بعد 3000 سنة الجنة. الحورية زوجتك إن كنت صالح، إن قامت المرأة تنكد عليك، طاول بلسانها عليك وتراجعك في الكلام، وأنت على صلاحك وحسن عشرتك وعدالتك، حينئذ يطلع الله الحورية تنتقم لزوجها الذي قبل أن يأتيها، تنصر سبحان الله، تدعو عليها. روى الترمذي في جامعه إن المرأة إذا آذت زوجها أطلع الله الحورية. من أجل هذا كان بعض المشايخ يقول، يقول لاحظ الزوجة إذا طاورت على زوجها وناقرتها تدخل غرفة طفشان يومين كذا قاعد مريضة مريضة مريضة، لعل دعاء الحورية جادها. قال إن المرأة إذا طاولت على زوجها أو إذا آذت زوجها أطلع الله الحورية لهذا الصالح اللي تنتظر زوجته باسمه، تنتظره. تقول قاتلك الله يا فلان، تراه دخيل عندك، يوشك أن ننتقل منك إلينا وسنحسن له وقتا، نكون عرب له أتراب يعني، فأحسني إلي يعني واحترمي ساترك وإلى آخره. المقصود أن الجنة مخلوقة ما فيها الحور، الأنهار، القصور، الخيام، الآن موجودة تنتظرك. قال ابن القيم: فأنت وذكرك لله، تسبيح، التحميد، حضور الدروس، العمل بالتقوى، صلة الرحم، تبنى لك الجنة. فإذا توقفت، فبعض الناس والله يقعد سبه كذا ماسك جواله بيقلب فيه، لا هو في عمل الدنيا والآخرة بس كذا. نعم، فحينئذ يقول ابن القيم لمثله: ليش توقف البناء عليك؟ استمر ذكر، استمر عمل صالح، حتى لو بهذا النقال، اعمل به عمل صالح، انكر على البدع، صف الناس عباداتهم على وجه صحيح. ان كنت نعم تريد الخير، اخلاص النية لله. المقصود ان جاءوا فقالوا: ليست الجنة مخلوقة، كانوا من جنس إبليس، ليست النار مخلوقة، إن خلقها يكون يوم القيامة. لأن بعقلنا يعني بالعقل إيش فات المخلوقة الآن؟ أن هذا يعاند الله بعقله مثل إبليس، لا أسجد لآدم أنا خير منه. ونزعة إبليس هذه موجودة عند بعض الناس في كل أبواب العبادات، في الجهاد، نعم، في كل الأنواع، يحسنون بعقلهم ويجعلون ذلك الأمر نعم حكم شرعي وينسبون للدين، وهذا من الكذب على رب العالمين. لا أحد أظلم يا إخوان ما افترى الله الكذب، وهو يدعى الإسلام والسنة والتوحيد فيأبى إلا التحسين العقلي معاندة لرب العالمين واستكبارا عن دينه. ثم قال: فالنذر إذن بعد أن عرفنا تعريف العبادة أنها بالدليل الشرعي، وأن العبادة نعم لا تكون بالتحصيل العقلي ولا بالطلب العرفي. بعض الناس عرف يسوي عبادة، غلط غلط. أن تعبد الله بالعراف أو التحصيل العقلي، حس بعقل شيء يقول كذا وربنا يبغى كذا، يعني عقلك بي، عقلك ربك خلقك؟ لا. إذا استعمل عقلك في فهم الشريعة والعمل بها، لا تستعمل في اختراع عبادات، استعمل استعمال صحيح. يقول والله فلان عاقل، والله مو بعاقل، لو عاقل لآتى أبواب، لآتى البيوت من أبوابها، يعني من الكتاب والسنة أخذ العبادات، ما أخذها من عقله أو من حزبه أو من تحسين عقلي أو اضطراد عرفي. كلا، قال الرب في باب العبادات والعقيدة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لك لعن إبليس، لعنه. ليش؟ إيه، لأن عاند شرع وراء الحكمة في عقله دون ربه، فقال أنا خير منه. ثم بعد ما طرده ولعنه قال انظرني يبعثون. جنى عن نفسه، هذا فيه دليل أن بعض الناس يدعو دعاء لله لكن جناية عن نفسه، ويدعو الإنسان بالشر. شوف كان انظرني، أي تحسن كان لو مات وقتها ولا استجاب الله دعاء أن ينظر يبعثون، أي تحسن بالنسبة لشخصه هو. لأنه إذا طولت مدة بقائه في الكفر يزيد عذابه، المنافق في الدرك الأسفل منه ولا. فهو أطول العمر في أقبح الذنوب المعصية، ودعوة الناس الكفر والشرك والزنا والفواحش والربا، قضية الرحم، يفعل هذا صباح مساء، ليس له وظيفة إلا هذا، نسأل الله العافية. يرسل سرايا كل يوم، أعظمهم فتنة أقربهم منه. عجيب هذا المجتمع، هذا العقول السليمة تقول للشخص أن أحسنت إذا فعل شيء صحيح. نعم، هذا إبليس لو جاء واحد من أفراده يقول خليت واحد يصلي في المسجد، يقول لي ويسبه إيش لو فرضا أقصد. فكل إنسان يأتي إبليس من الشياطين هؤلاء بذنب قبيح، نعم، يقول له حظوة، لكن أحظاهم عنده، واللي يقول له أنت اللي فرق بينه وبين زوجه بالطلاق، يقول نعمة أنت مقصود حينئذ يا عباد الله أن يجب أن نعلم أن هناك على كل طرف من الصراط المستقيم اللي تمشي عليه الإسلام والصلاة والصوم شيطان يدعو له، شبهات شهوات، حتى يختطفك إذا ما انتبهت نفسك بطلب العلم والعمل به والثبات ودعاء الله، قد يختطفك كما في مستدرك الحاكم علي بن مسعود، خط مستقيما عليه النبي وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وخط خطوط عن الشمال فقال ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد وغيره الشهوات والشبهات، الشبهات أشد، فإن الشيطان يلبس الباطل بالحق حتى إيش يتبع فيه، كما لبس على بين آدم أنك إذا أكلت من الشجرة خلدت، وسماها شجرة الخلد، أكل منها نزل الأرض. شوف كيف يقرب الشيطان لك الحقائق، احذر، اتخذوا عدو، إن الشيطان عدو اتخذوه عدوة، إنما يأمر حزبه ليكونوا أصحاب السعير. فسول لعمر بن لحي وسول لقوم نوح من قبل خطوات للشرك، فأتى عمر بن لحي بالخطوة عظيمة للشرك، فجاء الأصنام إلى مكة فعبدت من دون الله، وفعل مع قوم نوح الشيطان، وسوس لهم وزين لهم أن يجعل لهم شفعاء عند الله قبلها، صور لهم تصاوير، ثم قال آباؤكم كانوا لها عابدين، فتنسخ العلم فعبدت من دون الله. إذن العبادة يجب أن تكون لله، لأنه ليس له شريك في الخلق والرزق وتدبير الحياة والإماتة، فلا يجوز أن تكون له شريك في العبادة. وقد ذكرنا الدرس الماضي النذر ولا، وبينا أن النذر قسمان أو خمسة أقسام. بينا أن النذر منه ما هو مكروه. ما هو النذر المكروه؟ المعلق، يقول لو شفت بنتي ذبحت، طب ما شفت ما ذبح، إذن بخيل هذا، أعوذ بالله، فيه بخل. قال فإنما استفسر بهم بخيل، وإنه لا يرد شيء من قضاء الله. بعض الناس ليش ينذر؟ يقول ربنا من أوجه له طاعة يعني استجيب لي يعني. أي سبحان الله العظيم، أي لما وجه له طاعة النذر فإنه سيشفي حينئذ ابنته. فالنبي بيّن خطأ ذلك، أن النذر لو الدعاء استجاب لك، لكن النذر قال لا يغير شيء من قدر الله، الدعاء يغير، قال لا يرد القدر الله، لكن النذر ما يرد. وقال إذن خطأ أنك تقول لو شفيت بنتي إيش لله علي نذر نفعل كذا وكذا، هذا مكروه. وقلنا المشروع أن يخرج بسعة نفس، أن أحيانا يلحق بالمكروه كما بيّن ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، قال وهذا أيضا يعني نذر مكروه، وهو أن يكون مطلق غير مقيد، لكنه لا يخرج إلا بشح. كيف؟ يريد أن يخرج ماله صدقة فتاب عليه نفسه، قال أراغمها بإيش؟ من نذر فينذر يخاف يعذب إذا ترك إيفاء به، فهذا بخيل لأنه ما خرج عن سعة نفس. واضح؟ هذا نوع ثاني البخل في النذر. وقلنا أن هذا مكروه، وقلنا النذر المستحب معه أو مشروع المطلق، بدل أن يتصدق بشاة على مساكين يذبحها وتصدق، ينذر أن يفعل ذلك عن سعة من غير تعليق بشفاء فلان فلان. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. من الذي يطيع الله فليطعه، وحين يكون معصية. كان يقول إذا جاني ولدي السفر سالم أشرب 3 كاسات خمر، أعوذ بالله، هذا إيش؟ معصية. نسينا في النذر أن نضيف شيء، فنحن سنذكره وسنذكر الاستغاثة ونختم الدرس بتفصيل في الاستغاثة. النذر ذكرنا أن منه ما هو مشروع، منه ما هو مكروه، منه ما هو محرم، ومنه ما هو شرك أكبر. كيف؟ نذر لك يا سيدنا البدوي إن شبعتي عند الله أن يشفي بنتي ناقة أذبحها لك، هذا شرك أكبر في النذر. إن صرف عبادة النذر، النذر عبادة، إذا صرف لغير الله صار إيش؟ شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، هذا شرك أكبر. وقد يكون شرك أصغر بأن ينذر أن يذبح عقيقته عند قبر فلان، يقول فيها فضل هذا القبر، أذبح عقيقتي عشان الولد يطلع مبارك، يعني الله يرضى عن ذبحي عند فلان، ما تبرك بالدعاء أو الذبح المقبول لله، لكن جعل هذا المكان أفضل، فهذا إيش؟ بدعة، لكنه قد يكون شرك أصغر. تعريف الشرك الأصغر ما يؤدي، ما يؤول إلى الشرك إيش؟ وسيلة الشرك الأكبر. حينئذ النذر إذا نذر حتى لو كان مكروه يجب الإيفاء به، وإذا شق عليه وما استطاع فكفارة كفارة يمين كما ذكرنا. بقي النذر المباح، نسيناه في الدرس الماضي ولن نذكره، ونفصل في الاستغاثة ثم نذكر هذه الجملة الأخيرة ذكرها الشيخ ونذكر مباحث فيها ثم ننصرف راشدين. النذر المباح، إذا نذر المسلم نذرا مباحا فهو مخير بين إيش؟ مخير بين فعله وتركه، وإذا تركه ما عليه شيء، بخلاف النذر الأصل طاعة مثل الصلاة والعمرة والحج والذكر والذبح ونحو ذلك. مثاله قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ولوحظ الحديث الذي كان النبي يخطب الجمعة أو يخطب ورجل اسمه إسرائيل قائم، وعادت النبي شفقة على أمته يسأل عن عباداتهم ليصلحها، فلما رآه قائم في الشمس لم يستظل، قائم كذا خاف، من أخوف الناس على الأمة كان النبي عنده الابتداع في الدين، ابتداع. فبطبيعة الحال كما تعلمون نبيكم نبينا صلى الله عليه وسلم أصابته يعني شفقة على هذا الرجل أو سؤال، كما مر في سنة داود رأى رجل شيخ كبير يمشي في الحج حرارة والناس ماشيين راكبين، وهذا يا الله يسحب نفسه، فشفق النبي عليه قال ماذا؟ قال للشيبة يا رسول الله يعني نذر أن يمشي الحج ما يركب. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وجه اللهم صل على محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله. فقال ما هذا؟ قال هذا رجل يا رسول الله اسمه إسرائيل يعني يعقوب. ثبت عن النبي أنه سمى يعقوب إسرائيل. فكان بعض العلماء يقولون من جهة النفس والدين لا يصلح أن تسمي دولة بتنسبها ليعقوب فتقول إسرائيل، لأن هذا يعقوب، قول دولة يهود خلاص. لكن في الخطاب السياسي لا شك هذا أمر آخر، نتكلم الآن عن الخطاب الديني فيما بيننا. نعم. فإن يعقوب من هو؟ يعقوب إسرائيل هو يعقوب، هو اليهود بريون بريء منهم يعقوب. يعقوب هو اللي قال لبنيه لما حضر الموت ما تعبدون بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل نعم وإسحاق إلها واحدة ونحن مسلمون. اختبرهم في التوحيد. هذا يعقوب. هم مشركون، يقول عزير ابن الله ويقول الله فقير والله يده مغلولة وجبريل عدونا لا إله إلا الله، وحرفوا التوراة وكتموا صفة النبي حسدا، نسأل الله العافية. وغضب الله عليهم وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. فكيف ينسب لهذا النبي المبارك؟ ما يمكن. وأخذهم الربا وابنه عنه وقتلهم، وراد قتلهم النبي في الشاة المزمومة التي من آثارها مات النبي. قال هذا أوان حين يكون انقطاع مهوره فمات، كان من آثار، ويجمع الله له بين الشهادة وبين النبوة. فكيف هؤلاء ينسبون حينئذ إلى يعقوب عليه السلام إلا في الخطاب العالمي والمصطلح؟ فإن حينئذ خلاص اصطلاع الساسة أدرى بذلك. لكن نتكلم الآن عن هل يستحقون هذا الاسم، سيما مع هذا الظلم والاغتصاب الأراضي تلك وقتل الأطفال إنا لله وإنا إليه راجعون. فحينئذ قال هذا إسرائيل، قال نذر أن يقوم ولا يجلس، وأن يسكت يعني ولا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم. فأقر النبي على النذر إيش؟ جيب النذر المشروع الصوم. قال مروه في الأشياء المباحة نذرها، نذر ما يتكلم، إنسان قد يتكلم قد لا يتكلم. قال مروه فليتكلم. مروه فليش؟ فليتكلم وليستظل وإيش؟ وليجلس وليتم صومه. لاحظ كيف فرق النبي؟ النبي لما خلاه ينقض نذره هل أمر بالكفارة؟ لا. فقال أمين الشنقيطي هذه أشياء مباحة، فمن نذر أن يشرب العصير وما يشربه ما عليه كفارة. واضح. وهو مخير بين الترك والفعل. هذا النبي أمره يترك، يشق عن نفسه يترك وما عليه كفارة. في هناك من أمره النبي أن يفعل لكن ليس أمر وجوب، كما ثبت في الحديث، ثبت في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت لو نصرك الله لأضربن بالدف، نظرا. ما حكم الضرب بالدف في غير العرس وفي غير العيد؟ اضرب دفكة، طب 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 دف من غير نشيد ومن غير غنى، ها؟ ايه؟ طيب. قالت يا رسول الله نذرت إن نصرك الله نضرب الدف بس من غير يعني صوت ولا غناء ولا نشيد ولا. فقال أوفي بنذرك. لو كان حرام كان النبي جعلها توفي بنذرها؟ وذاك إسرائيل قال لا توفي، هل خلى عليك كفارة؟ إذا يستوي في النذر المباح الترك الفعل والترك، وإذا ترك ليس عليه إيش؟ كفارة. واضح فيما يتعلق بالنذر المباح. تلك المرأة بدأت لما نصر الله رسوله وقال له بنذرك، كأنها العام إيش يقولون ما صدقت، تعبر فرحها وطب طب 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 تضرب الدف على نيتها الله يرضى عنها. قال الراوي فجأة دخل عمر بن الخطاب كان ذو هيبة، قال فأخذ الدف وضعت تحت استه وقعدت كأنما سوت شيء. فالمقصود أنه مباح، فالنبي لم يؤاخذها صلى الله عليه وسلم. طيب لقائل أن يقول لكن أبو بكر سمى الضرب الدف في غير عيد وفي غير عرس مزامير شيطان النبي أقره. انتبه، المرأة تضرب الدف لوحده كذا ضربات كذا، لكن ما معه صوت، فلو معه صوت لما جاز إلا في العيد وفي والعرس. قال النبي فرص ما بين الحلال والحرام في العرس الصوت والضرب الدف مع الصوت، وفي العيد دخل أبو بكر وعند النبي كان في صحيح بخاري جاريتان تغنيان، روايتان، رواية الأصح أيام منى، أما رواية أيام الفطر ما يجعل الفطر ثلاثة أيام لم تصح هذه الرواية، أيام منى. فقال مزامير الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهما أبو بكر فإنهما في يوم عيد. سمى مزامير النبي قرر، قال لو أنه هذا يعني في غير هذه الأيام سمينا لك هي مزامير، لكن دي حين عيد. إذن المرأة اللي ضربت بالدف ضربت به محضا من غير، ثم لا يبعد أن يكون في خصوصية بالنبي حتى ضربت لوحدها. فإنه الباني يقول ما عرف أن أحد الصحابة كان يضرب الدف لوحده، فإذا لعله هذا خاص سمح به النبي لما في قلب المرأة. المقصود أن النذر المباح الشخص إذا تركه لا كفارة عليه، هذا قصدي، هذا أردت أن أضيفه ونسيته في الدرس الذي مضى. طيب، وحينئذ نختم درسنا بالكلام على مسألتين، الاستغاثة وأيضا كون النبي أقرهم أو عرف إقرارهم بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم عنده ذلك في الإسلام كما سيأتي. انتبه الآن، الاستغاثة عبادة، فالعبادة كل ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب، أو فعله على وجه التقرب رسول رب الأرباب أو فعله الصحابة على ذلك الوجه، فيخرج من ذلك العادة، مثل تقبيل الحجر الأسود، قرينة أنه عبادة تقبيل الحجر الأسود، ها؟ أنه يطوف النبي وطواف عبادة، فأثناء طواف قبل معناها هذه عبادة، عادة ليست عبادة كلبس العمامة، ما تعبد بلبسها. والدليل الواقعي علماءنا متفقون، الشيخ ابن باز وغيره، على لبس الغترة والشماغ، ولا يرون أنه مستحب العمامة، لأنهم اعتقدوا أن النبي كان يلبس لبس قومه، وأن العادة التي كان يفعله النبي لا يجوز أن تفعل عبادة، أن تكون خالفت النبي كما قال علام الألباني في الباطن. النبي لبس العمامة عادة قومه، فمن تعبد بلبسها اليوم خالف باطن النبي، النبي ما قصد أن سنة. واضح؟ فهمتم الآن؟ وعيدها؟ طيب وعيدها، جزاك الله خير. الآن متابعة النبي في الظاهر والباطن ولا فقط الظاهر؟ في الظاهر والباطن. فمن وافق النبي في الظاهر لو يفقه الباطن تابعه. لو قال قائل أعطنا مثال، مثاله ما رواه صاحب المصنف عبد الرزاق، أو رأى عمر الخطاب أناس يتابعون يصلون في مكان معين، فقال عمر ما بالكم، ما هذا؟ تعرفون عمر قوة في الدين، اللهم ارض عن عمر ولعن من طعن فيه. فقال الناس موضع بلغنا الرسول قصده صلى فيه، يعني عمر استوعب شيء، أن صلاة النبي في ذاك المكان كانت من باب أنه أسمح لصلاته تحت شجر شيء، ما قصد أنه يكون المكان مثل المسجد الحرام مثلا يتقصده. واضح؟ فاعتقد عمر هنا أن هؤلاء الناس وافقوا النبي في الظاهر والباطن، وفقط الظاهر في الظاهر، لأن الباطن النبي ما كان كذا. واضح؟ الحين وضحت صح؟ فأنكر عليهم عمر فقال أيها الناس، من بدت له صلاة فليصلي، ومن لا فلا يخص هذا المكان، فإنه سيخالف النبي في باطن، النبي ما قصده أن يكون مكان للتعبد مخصص، كما قالت أمنا عائشة كما في صحيح البخاري قالت اللهم ارض عنها إن التحصيب ليس بسنة، وإنما كان أسمح لخروج النبي، مو راح النبي المدينة كان يمر بمحصب، فرأت أن هذا ما كان النبي يقصده، على أن الراجح قصده، لأنه بكر وعمر المقتدى بهم كانوا يقصدونه، هذا هو الأرجح، النبي اقتدوا بالذين بعده بكر وعمر كما في صحيح البخاري كما في الحديث الصحيح. لكن من هذا الوجه أقصد، عائشة كانت تعتقد اللهم ارض عنها أن الذي يقعد في المحصب ما وافق النبي في الباطن، لكن من كان قوله أرجح كان يقول بل يجوز أو يشرع أن نذهب المحصب دائما بالنبي عند خروجه من مكة إلى المدينة. واضح؟ ولذلك اليوم لا يصلح كما قيل أن يجعل الإنسان له شعر لين الكتف، طول شعره، أو يلبس العمامة تعبدا، لأن هذه الأشياء كما قال شيخنا ناصر الدين الباني فعلها النبي عادة، فلا يصلح أن تجعلها إيش؟ تعبدا. نعم تعبدا. دخل النبي مكة وله ثلاث غدائر مظفرة، شيخنا بن باز وشيوخنا الذين كان عندهم شعر، أنا بعض شيوخنا ما عنده شعر، نعم ما شفناهم يظفرون، لأن يعتقدون هذا عادة ذاك الزمان تظفير الشعر، النبي سواها عمارات لها زمانه، لكن اليوم ما فيه. اليوم شيخنا بن باز وعثيمين يقصون شعرهم القصة المعروفة دي، إذا طال يروح عند حلاق يقصون المعتاد، هذه عادة الزمان، فعلوا عادة الزمان، والنبي عادته ضفائر ولمة توصل الكتف يمكن، خلاص. إذن علمنا النبي بهذا أن كل زمان له إيش عادته، فلا ينبغي موافقة إيش الظاهر للنبي وترك الباطن. ومن أعجب من سمعت ممن ينتقد أهل هذه البلاد من الجماعات الزاحفة إلينا ربما من الأعاجم، أن رأيت رجل معتم في المسجد النبوي فاقتربت منه سلم عليه، استغربت لكني فهمت أنه كأنه يحمل شيء في نفسه على أهل هذا البلد. كيف عرفت؟ سنين، هذا لا أذكر كم سنة، كنت معتكف في المدينة. أنتم قال لا تحبون النبي، نظرت فيه، جيت أتعرف عليك يعني وأتباسط معك، يعني قابلني زين، كيف لا تحبون النبي يعني؟ قال لا تلبسون العمامة، تحبون النبي تلبسون إيش؟ العمامة. انظر عامة فارقة لدل على جهله. ليش؟ لأن النبي لبسها كما قال ابن عثيمين لأن عادة قومه، فعلمنا النبي أن نلبس عادة قومنا. العلماء أدركوا ذلك سبحان الله، وكان اثنين عندنا يعبرون عن الشماغ والغترة. الآن ما أذكر الشيخ باز لبس غترة، ما أذكر الشيخ ابن عثيمين لبس شماغ، يعني أكثر ما شفناهم شيخ ابن باز يلبس إيه وشيخ ابن عثيمين، خلاص إذا هذا لبس قومهم وشعره وش سووا فيه؟ المهم، فإذا انتبه، لا تجعل عادة عبادة. العبادة ما ظهر فيها القربة بقرائن، ظهر فيها القربة، هذه العبادة. نعم، وتكون العبادة بدعة إذا خالف شرط المتابعة فيها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكان النبي يحذر في كل خطبة من البدعة. نعم، من البدعة، فيقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يقول هناك بدعة حسنة كما تقول الصوفية، الصوفية يقول المولد صح بدعة، لكن بدعة حسنة يا أستاذ نقول خطأ، خطأ كلامكم. يقول كيف خطأ والنبي قال من سن سنة حسنة في الإسلام؟ قلنا من سن هنا بمعنى أحيا، لأن الرجل لما حمل صرة الصدقة، الصدقة كان لها أصل، والرجل أحياها من الصحابة، ما اخترع الرجل شيء حتى نقول سن من اخترع مولد وغيره، سوى شيء له أصل. ولذلك عمر لما قال نعمة البدعة أي اللغوية بالنسبة لعصر أبي بكر ما فعلها، لكن النبي فعل التراويح جماعة، فما يمكن تسمى يقصد عمر المعنى الشرعي، لابد يكون المعنى اللغوي كما قال الرجل. يكفي حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالعبادة لابد لها شروط، منها متابعة النبي حتى تكون عبادة. وجميع أنواع العبادات كلها ينبغي أن تكون لله، فمن ذلك الاستغاثة. الاستغاثة دعاء، ولكن ما الفرق بين دعاء الاستغاثة وعام والدعاء بالمعنى العام؟ الاستغاثة دعاء وزيادة. ما هي الزيادة هذه؟ دعاء الله في الكرب، كما قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهي من أفضل الأعمال، والدلع التعلق بالله والتوكل عليه. أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين، فحينئذ هل يجوز الاستغاثة بغير الله؟ انتبه الآن، الاستغاثة عبادة، وذكرنا دليل العبادة، فصرفه لغير الله كمن يستغيث بالضريح أو بالصنم أو بالولي بالشدة، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الله، لأنه عبادة. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فمن نجاه البر إذا هم يشركون، قال شيخ محمد الوهاب فمشركي الزمان أسوأ من الماضين، فالماضين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده، مشركي الزمان يدعون غير الله في الرخاء والشدة. فلذلك سمع من سمع يقول في عند الجمرات يا علي انقذنا، يعني والكفار قريش من قبل كانوا يدعون الله في الشدة. طيب، هذه الاستغاثة، وهل يجوز الاستغاثة بمخلوق؟ نعم، الاستغاثة لفظ مشترك ليس خاص بالله، لكن بشروط، يستغيث المخلوق بشروط ثلاثة. إذا إيش تخلف شرط صار شرك أكبر، أن يكون حاضرا سامعا قادرا. فإذا استغاث بمن لا يسمع من الأضرحة والغائبين من الملائكة والجن صار إيش؟ شرك أكبر، مخرج من ملة. ما الدليل على أن الاستغاثة بغير الله جائزة في حدود الإمكان البشري؟ واضح. وإلا حتى لو كان حاضر لكن طلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول للطبيب أغثني يا طبيب أنا مريض اشفني، أشرك شرك أكبر. وإن كان حاضر الطبيب يسمع، لكن إذا طلب من الشخص شيء لا يقدر عليه إلا الله صار شرك أكبر مخرج من الملة، إذا كان حاضر. وإذا كان غائب قد علمتم أنه شرك. ويدل على أنه يجوز الاستغاثة بمخلوق عند الإمكان يعني والسماع والحضور والقدرة. موسى ماذا قال لما فاستغاثه الذي هو من شيعته؟ وأنا قال ذلك الله في القرآن، فهذا حق. نعم. أما حديث منافق كان يؤذي النبي والمؤمنين أو يؤذي المؤمنين، فقالوا قوموا فلنستغيث برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خرجه الطبراني وغيره، قال يا أصحابي يعني، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هل هذا يخالف؟ لا، الحديث ضعيف أولا، إسناده ضعيف، ثانيا أنه على معنى إيش؟ التفات القلب لله، تعلق به. واضح؟ كمال ذلك. فهذا يدل على جواز الاستغاثة. طيب، والاستغاثة تكون محرمة إذا منع الإنسان جرمه وخاف أن يفلت منه هذا المحرم الذي سرقه، فاستغاث بصاحب اللص، تعال عاوني لا يأخذون مسروقاتنا من نسرك، هذه الاستغاثة لا شك محرمة، لا تجوز. كذلك الاستغاثة عند القبور لله الواحد الغفور بالله بدعة وشرك أصغر. الاستغاثة بأصحاب القبور والأصنام والغائبين والأولياء والأضرحة شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وتكون الاستغاثة يعني قد تصل الوجوب، قد تصل للوجوب عند الاضطرار. أما يجيب دعوة المضطر إذا دعا، فإذا عرف أن الله يجيب دعوة المضطر فينبغي لا يخذل نفسه، نفسه ستقتل وهو لا يريد أن يدعو الله ويستغيث به، فقد يقال الوجوب، لأن هذا آخر خيط عنده ويتركه تتلف نفسه ما يستغيث الله. وذكرت لكم في الدرس الذي قصة جدتي عجيبة جدا، استغاثت فجاء الغوث سبحان الله. تقول الجدة للوالدة كنت في قافلة في أيام الأشراف في مكة، فالهودج مع والدتي اللي هي جدة الوالدة رحمة الله عليهم جميعا الآن، جعلهم في عليين غفر لهم والحقنا بمنازلهم في أعلى الجنات النعيم. قالت فما صحت الأم، تقول الجدة أمي يعني جدة والدتي، هذا كلام صار له يمكن 100 سنة أو 95 سنة، نعم، يوم كان الحكم قبل آل سعود. وحينئذ قامت فزعة، خرجت رأسها من الهودج فوجدت عبد أسود كبير يقود الهودج سارع فيها في الصحراء. سبحان الله، استغاثت يا رب أما يجد مضطر. سبحان الله، فسمعت هيتك، فسمعت والدتها هاتف يقول يا مرجان رجع القافلة ولا أشكيك للشريف فرجعها ونجحت. والرجل كما يقال بالعامية انهبل، يعني أصابه دوار، أصابه قلق، ينظر هنا وهنا ما يعرف الصوت منظره، والله لعل الله أرسل لها من ينقذها، كما حكى لنا شيخنا الأصولي، درس الأصول 40 سنة، شيخ عبد الله الغديان الطائف، كنا في بعض حلقاته، فقال 2 خطفوا بنت، الشيخ يذكرنا هذه القصة، والعلماء ما ظنت أن يثبتوا بالقصص، مهم نقل للشيخ قصة تشبهها، بنية كانت تمشي بأحد الأزقة والشوارع، نزل 2 ذئاب البشرية واخذوها ولووا عنقها ودخلوا بها السيارة وانطلقوا إلى البر ليفعلوا منكرهم وقاذوراتهم. البنت هي رأسها تحت مهددة السيارة ألين يصلون، طبعا من قاعد ترفع رأسها وتلم عليها من الناس، يعني من النافذة، صارت مسكينة تدعو الله بقلب حاضر، تستغيث الله استغاثة عظيمة جدا. يقول الشيخ فلما نزلوها ليفعل ما يفعل، ما أدري بينزلونها من السيارة، يقول بهتهم سيارة فجأة ظهرت، يقول عليها نوعها الشيخ سوبربان، يعني من السيارات الجمس، فتح الباب قال اطلعي، هم يطالعون كذا مو فاهمين، مثل الجمدوا كذا، طلعت قدامهم وراح مشى، لا هم قاوموا ولا قال انت مين ولا شيء، اصابهم مثل التجميد والبهت، ماتوا. طلعت سكر الباب وراح وداها لين بيت اهلها ما تعرف مين، والله على كل شيء قدير. هذه فائدة الاستغاثة، استغاثوا به في بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مسومين. فقاتلت معهم الملائكة بعد الاستغاثة هذه، حتى كان الصحابي كان يلحق واحد من الكفار فيسمع كلمة الملك للفرس اللي جعل الله للملك، يقول أقبل حيزوم، وينفلق وجه الرجل أو رأسه ويطيح أمامه وما يشوف أحد، ملائكة قاتلت معهم. أما ما ذكره الواعظ محمد العريفي عن سوريا، قال رؤية ملائكة يقاتلون مع الثوار، هذا باطل، لأن القتال ذاك تعرفون كان كما قال الشيخ الفوزان هذا ليس جهاد وإنما فساد، ولو كان مقارة مع ذاكر النصر. نعم، ينبغي الإنسان ثبت في الأخبار، لا ينسب الملائكة شيء ما يعرفه، ما يعرف خطأ. إني مدكم بألف الملائكة مسومين، ملائكة إذا جاء النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم نختم درسنا بقوله وجميع أنواع العبادات كلها لله وهذا حق، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلوا في الإسلام. إذن التوحيد اللي يقول عنه المتكلمون أو العوام يظنون أن إذا أثبت توحيد الربوبية أثبت التوحيد، هذا خطأ. التوحيد الذي نطقت به الرسل ودعت أقوامهم إليه هو توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله. لذلك جاء في مسند أحمد من حديث الديلي النبي كان يقول لمن؟ كفار قريش في سوق ذي المجاز، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل أحول وذي الوجه له غديرتان يقول لا تطيعون أصابع كذاب. شوف الآن كفار قريش، لأن سألت من خلق السماء والأرض؟ يقول الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ الله. أما يملك السمع والأبصار؟ الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ الله. من يدبر الأمر؟ الله. قل أما لا تتقون. فهم يعترفون بكل بهذه الأفراد الإجمالية في الربوبية، لكن أدخلهم في الإسلام؟ لا، لم أشركوا في الإلهية، فكانوا يعبدوا الله تعالى وكانوا يعبدوا معه غيره في الرخاء من هذه الأولياء والأصنام اللات والعزة وقوي شفعان عند الله، فحكم الله عليهم بالشرك وكفرهم. وقال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيموا الصلاة وأيتوا الزكاة، فقاتلهم ليكون الدين كله لله. فعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فهذا يشرح لك التوحيد حينئذ، لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لخالق لما قاتلوا الرسول ولا ما قاتلهم ولا ما خرج من عندهم وأرادوا قتله. إذن دعاهم إلى التوحيد الذي أراده الله من الرسل كلهم، ما كنت بدعا من الرسل، إلى توحيد الإلهية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا. نعم، ونوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب، قال يا قوم اتقوا الله يا أيها، نعم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه أي وحدوا الله. قال ابن عباس كل آية اعبدوا أي أفردوا الله بالعباد، كذا قال ابن عباس كما صح الخبر عنه. نبدأ الدرس القادم من قوله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فسنشرحها ونبين شيء من شرائطها. نسأل الله يوفقنا وإياكم لإقامة التوحيد في قلوبنا وفي أوطاننا، وأن يجزي خير ولاة أمورنا على تدريسنا التوحيد وإقامته في بلادنا حتى صارت آمنة مطمئنة. وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا سبب الله أعلم الرخاء والأمن الذي نعيشه إقامة توحيد الله. أنا كنت أقول وأختم بهذه الكلمة، لو جاءنا أثرياء الأرض عندهم ثروته 1000 مليار فرضا، وقال لملكنا الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ثروتي كلها لك، نعم وللبلد حتى يعني تكون في ميزانيتها، ولكن هناك مسجد طريق مكة جدة صغير كالمهجور، نبني ضريح لصاحبنا فلان أو الولي فلان. لقال له الملك سلمان على ما درسه والده مؤسس الملك عبد العزيز العقيدة والتوحيد، يقول لا ولا مالك ولا كرامة، لأن النبي نهى عن ذلك، لا الله يريد النصارى تأخذ قبور بها مساجد، يحذر ما صنعوا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب لحبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الضالين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا نغيرك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.